إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، والكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه. وهذا كلام لا شك فيه، وكيف يصح غيره؟ والله عز وجل يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ويقول: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ويقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فهل تكون اللعنة إلا لمرتكب الكبيرة؟ وهل نفي الإيمان عن الكذاب إلا دليل على قبح الكذب وبشاعة ارتكابه؟ وهل حجب الهداية عنه إلا برهان على ترديه في حمأة الحرام؟ إن الكذب آفة قبيحة لا تصدر إلا عن جبان ضعيف الإيمان، عديم المروءة، فاقد الرجولة، لأن الكذب إخبار بغير الحقيقة، وتزوير للواقع، وتدليس على الناس. وكم يفسد الكذاب ما أصلحه الناس، وكم يحدث بكذبه من الأراجيف ما يذهب بالأمن والأمان، وينتزع من صدور الناس الطمأنينة والثقة، ويبعث في حياتهم الشكوك والريب. وقد توعد الله عز وجل في محكم كتابه أولئك الكذابين الذين ينشرون الشائعات الكاذبة بغرض تشويش نفوس الناس وإحراج صدورهم، وقال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال الله جل وعلا في هؤلاء المرجفين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن الكذب ذو نتائج خبيثة وآثار ضارة، وربما أودت كلمة الكذاب بحقوق كثيرة، وأزهقت أرواحا بريئة، ونشرت خرابا عريضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إن لزوم الكذب وامتهانه، أي اتخاذه مهنة، لا يتأتى إلا من منافق ضليع في النفاق، قعيد فيه، خبيث مستمرئ للشر، نفض جعبته من الكرامة وتخلى عن الفضيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجاه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالفجور في الخصومة من النفاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة التثبت في الحديث، وخطورة إرخاء العنان والزمام لآفات اللسان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. إن أشنع الكذب ما صدر عن صاحب مكانة ومنزلة عند الناس، لأن كلامه يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويأتي على مصالح العباد كإتيان الرياح على ما مرت به، ويفتح باب القدوة السيئة في الرعية بغير حدود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. إن واجب المؤمن وخلق الحياة الكريمة إنما ينبغي أن يلتزم جانب الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وقد نهى الإسلام عن الكذب في الرؤى، لأنها أيضا قد تعطي تصورات وتفسيرات مشوشة ومضرة، وهي في حد ذاتها أكاذيب لم يرها صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري في الصحيح. إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. أخرجه البخاري في صحيحه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم، كيف والكذب منشأ كل شر، وفساد الأعضاء لسان كذوب. وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك، وخربت به من بلاد، واستلبت به من نعم، وتعطلت به من معايش، وفسدت به مصالح، وغرست به عداوات، وقطعت به مودات. وكم افتقر به من غني، وذل به من عزيز، وهتكت به مصونة، ورميت به محصنة، وخلت به دور وقصور، وعمرت به قبور، وأزيل به أنس، واستدلبت به وحشة، وأفسد به بين الابن وأبيه، وغاض ما بين الأخ وأخيه، وأحال الصديق عدوا مبينا، ورد الغني العزيز ذليلا مسكينا. وكم فرق الكذب بين الحبيب وحبيبه، فأفسد عليه عيشته، ونقص عليه حياته، وكم جلا عن الأوطان، وكم سود من وجوه وطمس من نور، وأعمى من بصيرة، وأفسد من عقل، وغير من فطرة، وجلب من معرة، وقطعت به السبل، ومحت به معالم الهداية، ودرست به من آثار النبوة، وخفيت به من طرق الرشاد، وتعطلت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهذا وأضعافه ذرة من مفاسد الكذب، وجناح بعوضة من مضاره ومقابحه. ألا فما يجلبه من غضب الرحمن، وحرمان الجنان، وحيول دار الهوان أعظم من ذلك؟ وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب، الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه، المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية؟ وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق؟ قال جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت على الألف، وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك، علما ضروريا مركوزا في فطرته. الكذب في اللغة مصدر قولهم كذب يكذب، وهو مأخوذ من مادة الكاف والذال والباء التي تدل على خلاف الصدق. قال ابن فارس: وتلخيص هذا أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق، من ذلك الكذب خلاف الصدق، يقال كذب كذبا، وكذبت فلانا نسبته إلى الكذب، وأكذبته وجدته كاذبا، وحمل فلان ثم كذب وكذب، أي لم يصدق في الحملة. وقولهم ما كذب فلان أن فعل كذا، أي ما لبث أن فعله. فأما قول العرب كذب عليك كذا وكذبك كذا، فهذا بمعنى الإغراء، أي عليك به، أو قد وجب عليك، كما جاء في الحديث كذب عليكم الحج، أي وجب عليكم، فكذا جاء عن العرب. وقال الراغب: الكذب يقال في المقال والفعال. قال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فهذا في القول. وقال جل وعلا: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وكذبهم في اعتقادهم لا في مقالهم، ومقالهم كان صدقا، أي قولهم إنك لرسول الله. وقول الله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، كذاب أحد مصادر المشدد أي كذب، لأن مصدره قد يجيء على تفعيل كتكليم، وعلى فعال ككذاب، وعلى تفعلة كتوصية، وعلى مفعل كممزق. وقوله سبحانه: ليس لوقعتها كاذبة، كاذبة هو اسم يوضع موضع المصدر كالباقية والعاقبة. قال القرطبي: الكاذبة مصدر بمعنى الكذب، والمعنى لا يسمع لها كذب. وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوف، أي ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة، أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. وقال الثوري: ليس لوقعتها أحد يكذب بها. وقال الكسائي: ليس لها تكذيب، أي ينبغي ألا يكذب بها أحد. قال ابن منظور: الكذب نقيض الصدق، يقال كذب يكذب كذبا وكذبا، وكذبة كهمزة، وكذبان. والكذب جمع كاذب كركع وراكع، والكذب جمع كذوب كصبر وصبور. وكذب الرجل وكذب أخبر بالكذب، وأكذبه جعله كاذبا أو ألفاه كاذبا أو قال له كذبت. وتكذب فلان إذا تكلف الكذب. وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ. قال الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. ومنه حديث عروة، قيل له: إن ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبث بمكة 14 سنة. قال: كذب، أي أخطأ، كما هي في لسان أهل الحجاز. ومنه قول عمر لسمرة حين قال: المغمى عليه يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يقضيها. فقال: كذبت، ولكنه يصليهن معه، فكذبت هنا أي أخطأ. ويأتي الكذب بمعنى الجبن عن الثبات في الحرب، وبمعنى معاريض الكلام والتورية. فهذه إلمامة بمعنى الكذب في اللغة. وأما الكذب في الاصطلاح فقد قال الجرجاني: كذب الخبر عدم مطابقته للواقع. وقيل: هو إخبار لا على ما عليه المخبر عنه. وقال ابن حجر: الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. فمن أخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه فقد كذب، وإن كان مخطئا لا متعمدا، ولكن المخطئ يعفى عنه ولا كذلك المتعمد. فالكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. وقال الكثوي: الكذب إخبار عن المخبر به على خلاف ما هو به مع العلم بأنه كذلك. وقيل: عدم المطابقة لما في نفس الأمر مطلقا، يعني علم بذلك أم لم يعلم، يعني أخطأ في ذلك أو أصاب. قال: وليس كذلك، بل هو عدم المطابقة عما من شأنه أن يطابق لما في نفس الأمر. والكذب كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال، فكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال. فقد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث، أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود، وذلك على سبيل المخادعة بالفعل، مثل ما تكون المخادعة بالقول. وربما يكون الكذب في الأفعال أشد خطرا وأقوى تأثيرا من الكذب في الأقوال. ومن أمثلة ذلك ما حكاه الله لنا من أقوال وأفعال إخوة يوسف عليه السلام، إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء كاذبا، وقالوا كذبا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وجاءوا على قميص يوسف بدم كذب. فجمعوا بين كذب القول وكذب الفعل. وللكذب دواع تدعو إليه وأمارات تدل عليه. ولا شك أن معرفة هذه الدواعي وتلك الأمارات أي العلامات مما يساعد في محاولة العلاج، لأن الخطوة الأولى في علاج أي مرض تنحصر في معرفة أسبابه وتحديد أعراضه للقضاء عليها والتخلص منها. وقد ذكر الماوردي من هذه الدواعي أو الأسباب التي تدعو إلى الكذب، ذكر اجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفافا للطمع، أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستطرفا، فلا يجد صدقا يعذب ولا حديثا يستطرف، فيستحلي الكذب الذي ليست غرائزه معوزة ولا طرائفه معجزة، أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسبه بقبائح يخترعها عليه، ويصفه بفضائح ينسبها إليه، أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، أي حتى صار الكذب له طبعا، فصار هذا الكذوب يتنفس كذبا، وصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة. وكذلك حب الترأس، وذلك أن الكاذب يرى له فضلا على المخبر بما أعلمه، فهو يتشبه بالعالم الفاضل في ذلك. فهذه بعض دواعيه وأسبابه. وأما أمارات الكذب فمنها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بين ما لقنته إياه وبين ما أورده هو من الكذب فرق عنده، أي أنه يخلط بين ما سمعه منك وما اخترعه هو من عنده. أنك إذا شككته في الحديث تشكك حتى يكاد يرجع فيه. أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. وكذلك من أمارات الكذب ما يظهر على الكذاب من ريبة الكذابين. ولذلك قال بعض الحكماء: الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. وإذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، أي الشائعات وما في حكمها، وأضيف إلى أكاذيبه زيادات مفتعلة حتى يصير هذا الكذاب مكذوبا عليه، فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه. وقد قال الراغب: الكذب إما أن يكون اختراعا لقصة لا أصل لها، أو زيادة في القصة، أو نقصانا يغيران المعنى، أو تحريفا بتغيير عبارة. فما كان اختراعا يقال له الافتراء والاختلاق، وما كان من زيادة أو نقصان يقال له مين. وكل من أورد كذبا في غيره فهو إما أن يقوله في حضرة المقول فيه أو في غيبته، فإن كان اختراعا في حضرة المقول فيه فهو بهتان، وإن كان في غيبته فهو كذب. وقد ذكر ابن حجر والذهبي رحمهما الله تعالى الكذب الذي لا رخصة فيه، ذكراه في الكبائر. وأفحش الكذب ما كان كذبا على الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح العلماء بعد هذين النوعين، الكذب على الله والكذب على الرسول، بعدهما في الكبائر. وذهب بعضهم إلى أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. قال ابن حجر رحمه الله: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال لا ريب أنه كفر محض، وإنما الكلام في الكذب عليهما فيما سوى ذلك، أي فيما سوى تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقد ذكر الذهبي أن الكذب في الحالتين السابقتين كبيرة، وأن الكذب في غير ذلك أيضا من الكبائر في غالب أحواله. وقد ورد الكذب على معان في كتاب الله جل وعلا، فورد الكذب بمعنى النفاق. قال جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي ينافقون. وقال جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى. فالكذب هاهنا بمعنى الإنكار، ما رأى أي ما أنكر، بمعنى أيضا خلف الوعد. يأتي الكذب بهذا المعنى في كتاب الله جل وعلا، قال سبحانه: ليس لوقعتها كاذبة، أي رد وخلف. وكذلك بمعنى الكذب اللغوي: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فكذبوا عبدنا، فكذبوا رسلي، فكيف كان نكير. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. وهذا من بلاغة القرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وردت عنه الأحاديث الكثيرة ضافية صحيحة في ذم الكذب ومدح الصدق. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تقبلوا لي ستا أتقبل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي وهو صحيح لغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فالكذب لا يصلح في هزل ولا جد. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وهو حسن لغيره. وعن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطهور، وهو الماء الذي يتطهر أو يتوضأ به، فدعا بطهور فغمس يده فتوضأ، فتتبعناه فحسوناه. فتتبعنا الطهور أي الماء الذي توضأ به فحسوناه أي شربناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم؟ قال: قلنا حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. رواه الطبراني في الأوسط وهو حسن لغيره. وقد أخبروا أن الذي حملهم على صنيعهم إنما كان ما في قلوبهم من حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشأن ليس في أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع، أي أربع خصال، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي وهو صحيح لغيره. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وهو صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: قلنا يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. والشنآن أعظم البغض، أي أعظم الكراهة، الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهو الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة، فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قال: قلنا: أما هذه فإنها فينا. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وهو حديث صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإنه مع البر، وهما في الجنة. وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور، وهما في النار. رواه ابن حبان، وهو حديث صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، وهما في الجنة. وإياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وهما في النار. رواه الطبراني، وهو صحيح لغيره. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قالا لي: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. رواه البخاري رحمه الله في الصحيح مختصرا، ورواه مطولا أيضا. وهذا هو عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدا: إنه أتان الليلة آتيان، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، أي يشدخه ويشقه، فيتدهده، أي يتدحرج الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق، انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، والكلوب حديدة معقوفة ينشل بها اللحم أو يعلق فيها، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق، انطلق. وتأمل في هذه الصورة مرة أخرى، فإنها المعنية بإيراد الحديث. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه،
وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فأحسب أنه قال، فإذا فيه لغط وأصوات، فطلعنا فيه أي في ذلك التنور، والتنور الفرن قد أسجر، فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، أي يفتح فاه وسعه، فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهم: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، فإذا هو عنده نار يحشها، أي يشعلها ويوقدها، يسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها، أي اصعد. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، فسما بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قالا لي: هذا منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما. فذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أما إنا سنخبره. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ، أي يشدق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وما أكثر هذا الصنف الآن في تعاملهم مع شبكة المعلومات الدولية، فإن الواحد منهم يطير الكذبة لا يلقي لها بالا تبلغ الآفاق، فيلحق هذا وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ولنعلم أن هذا العذاب المذكور في هذا الحديث إنما هو العذاب في البرزخ، ويلحق هؤلاء بعد ذلك في القيامة ما الله به عليم. قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأولاد المشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله تعالى عنهم، رواه البخاري في صحيحه وكذا رواه مسلم. نسأل الله أن يطهرنا من الكذب ظاهرا وباطنا، وأن يحققنا بالصدق ظاهرا وباطنا، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم في رواية له: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. رواه أبو يعلى وهو حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. رواه أحمد والطبراني وهو صحيح لغيره. ورواه أبو يعلى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا. وهو صحيح لغيره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. رواه أحمد والبزار واللفظ له، وهو حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قالت رضي الله عنها: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. وهو صحيح. ورواه الحاكم وهو صحيح الإسناد كما قال، ولفظه: قالت رضي الله عنها: ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما جربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد، وإن قل فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة. وهذا حري بأن يكون كذلك، لأنه قلب للحقائق وتغيير للمعالم ونفس للأعلام والصور على الطريق. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. رواه أحمد وابن أبي الدنيا وهو حسن لغيره. من قال لصبي تعالى هاك أي خذ ثم لم يعطه فهي كذبة. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. أخرجه أبو داود والبيهقي وهو حسن لغيره. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. العائل هو الفقير، والمزهو المتكبر. رواه البزار بإسناد صحيح. ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه مالك والبخاري ومسلم. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. رواه أبو داود وابن حبان، وهو صحيح لغيره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، والطبراني والأصبهاني وغيرهم، وهو صحيح لغيره. قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه: لأن يضعني الصدق، وقل ما يضع، أحب إلي من أن يرفعني الكذب، وقل ما يفعل. وعن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، أي دعوا الدار وأروى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تتلمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. رواه البخاري. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهم فعزله، إن قد عينه أميرا عليهم فشكوه إليه فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد رضي الله عنه، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، وسعد بن أبي وقاص هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، ومع ذلك يقول هؤلاء إنه لا يحسن يصلي. قال أبو إسحاق: هو سعد رضي الله عنه، أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق.
فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه يثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقال: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه مع كبره وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن وعرضه للفتن. رواه البخاري. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما ريت أخي أبدا، لأني إما ريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. قال: ما ريت أخي أبدا، لأني إما ريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. قال البخاري وغيره مرفوعا: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا. قال مسعر بن كدام يوصي ابنه كداما: إني منحتك يا كدام وصيتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى وعمومه وعروقه في الناس أي عروقي. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون كاذبا. قال أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. قال الذهبي: يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب، يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. وقال رحمه الله: فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، والحق باطلا، والباطل حقا، والخير شرا، والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب يعني المكذوب عليه. وقال أيضا: ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: إن أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها. يعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد وترامى أداؤه إلى الهلكة. قال صالح بن عبد القدوس: واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب، ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلاً يصحب. وقال بعضهم: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. وخلاصة هذا أنه ينبغي عليه أن تكون صادق القلب حتى يصدق لسانك، فإن صدق اللسان فرع عن صدق القلب، كما أن كذب اللسان فرع عن كذب القلب. وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ يعني أنه لا يمكن أن يكون المرء صادق اللسان كذوب القلب، كما أنه لا يمكن أن يكون كاذب اللسان صدوق القلب. فذلك ذلك احفظه وعمل به، والله يرعاك ويتولاك ويسدد على طريق الحق خطاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.